العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم الخاتمية وخلود التشريع الإسلامي. انتهينا في الدرس الماضي إلى هذا السؤال، وهو سؤال مهم جدا، وهو أن القرآن والسنة وما يتضمناه من التشريع الإسلامي بقوانين محدودة. ونجد في الطرف الآخر أن الاحتياج والتطور، الاحتياج تبعا للتطور والتوسع الحياتي والانفتاح الحضاري والمواضيع الخارجية المتجددة هي مواضيع متزايدة ولعله لا محدودة. فكيف يتلائم التشريع الإسلامي المحدود وبقوانينه الموجودة قبل 1400 سنة تقريبا مع هذا التطور وهذا الانفتاح وهذا التزايد والتكامل؟ وبالتالي لابد من إثبات عدة نقاط حتى نجيب على هذا الإشكال. طبعا واضح، بينا في الدرس الماضي من خلال مبدأ إسلامي، الإسلام هو ذو طبيعة سيادية وشمولية ومنفتح، وبالتالي قلنا أن الإسلام نظام تشريعي متكامل على كل المستويات فردا ومجتمعا، وبالتالي هاي إشكالية التناقض بين محدودية القوانين ولا محدودية المواضيع الخارجية. وهنا إذا أردنا أن نجيب فيجب أن نثبت مسألة، يعني هذه المسألة يعني تعتمد على مقدمات. إذا أردنا أن نقول أن الإسلام مستوعب لجميع مفاصل الحياة إلى نهاية الدنيا، فلا بد أن نقول بخلود التشريع الإسلامي، أي أن القرآن والسنة، أي أن الثقلين خالدان ما بقي الدهر وإلى يوم القيامة، وبالتالي لا بد من إثبات خلوديتهما. هذه الخلودية للإسلام وهذه نسميها الاستمرارية للإسلام مبنية على أمرين. الأمر الأول هو أن الإسلام ذو مادة خصبة حيوية قابلة للتجدد في كل آن وزمان ومكان، هذا واحد. اثنين، الأمر الثاني، فمهما كثرت الحاجات والمستجدات والموضوعات فالإسلام فيه مكنة وقابلية لاستيعاب جميع هذه المواضيع، ما من واقعة إلا ولله فيها حق. الأمر الثاني الذي يثبت هذه الخلودية في التشريع الإسلامي هو أن الكائن، أن الإسلام ينظر إلى الفرد وإلى الكون، إلى الفرد وإلى المجتمع وإلى الكون، ينظر بنظرة شاملة واسعة رحبة ميسرة ومع مرونة ومن خلال قواعد مختلفة. إن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم شنو؟ العسر، ويلبي جميع هذه المتطلبات. زين، هاي النقطة الأولى. والثانية اللي هي إجمالا تعتمد وترتكز على أمور متعددة، لعله ست أمور أو سبعة. هذه الأمور على نحو الشرط المركب تجتمع لتثبت لنا أن الإسلام خالد رقم واحد، ولازم خلوده أن الإسلام مستوعب لجميع المواضيع الخارجية المختلفة في كل مكان وزمان وفي مختلف وشتى المجالات. الأمر الأول الذي يثبت خلود التشريع الإسلامي واستغنائه عن كل تشريع آخر بما فيها التشريعات الوضعية، الأمر الأول العقل وموقف الإسلام من العقل، أي موقف القرآن والسنة من العقل. في هذا المجال نقول إن الإسلام اعترف بحجية العقل في مجالات خاصة. وهنا لابد من بيان أمرين. إذن القضية مالتنا الإسلام أعطى الشرعية والاعتراف للعقل، فاعترف بحجية العقل في مجالات خاصة. السؤال الأول، الإسلام عندما اعترف بحجية العقل ماذا تقصدون من ذلك؟ هل تقصدون أن العقل يكون بلحاظ الأحكام الشرعية حاكم أم مكتشف؟ هذه مسألة مهمة، وهذه تأخذوها أخذتوها إن شاء الله في الحلقة الثانية وفي الأصول، أن العقل عندما يكون دليل. إحنا شنو الأدلة الأربعة عندنا؟ شنو الأدلة؟ القرآن والسنة مو والإجماع. لما نقول العقل ماذا تقصدون من العقل؟ نقول هل العقل حجة بما هو حاكم بالأحكام ومن ثم نحن نعمل بهذه الأحكام، أو بما هو مكتشف ومدرك؟ شنو الفرق بيناتهم؟ يعني لما نقرأ رواية مثلا إن دين الله لا يصاب بالعقول، كيف تجتمع هذه الرواية مع أن الله تعالى قد تعبدنا بالعقل وقال إن لكل إنسان يجب مضمون الرواية للإمام حجتين ظاهرة وباطنة، والباطنة شنو هي؟ العقل. الجواب إن العقل عندما يعطى الحجية بلحاظ أنه مدرك، فالعقل له القابلية على إدراك ملازمات، وتبعا لهذه الملازمات سوف يكتشف أحكام شرعية بالملازمة. المثال على ذلك، لو علم العقل أن الحج واجب ثم أدرك بالملازمة القطعية أن الحج لا يكون إلا بمقدمة، هذه المقدمة قطعية ويتوقف عليها وجود الحج، فيحكم لو ما يحكم بوجوب تلك المقدمة. نعم، إن الشيء إذا وجب وجبت شنوه؟ مقدمة للملازمة بين وجوب الشيء ووجوب شنوه؟ مقدمة. ولذلك يحكم العقل ويقول أننا لو أردنا أن نحج إلى بيت الله الحرام يجب أن نهيئ المقدمات من الجواز وغير ذلك قبل يوم عرفة، وبالتالي هناك ملازمات يكتشفها العقل، ومن خلال هذه الملازمات أو هناك ملازمات العفو يدركها العقل، ومن خلال هذه الملازمة يكتشف العقل حكم شرعي. فالعقل مكتشف أو حاكم؟ الجواب العقل كاشف عن الأحكام الشرعية. الإسلام جاء فقال الله جل وعلا خلق العقل بماهية معينة له القابلية على كشف ملازمات مختلفة، مثلا الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته كما ذكرنا قبل قليل في الأمور التشريعية، كذلك الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضده، فإذا أمر بشيء فإن ضد ذلك الشيء حرام والعقل يكتشف ذلك، أو الملازمة بين عدم جواز اجتماع الأمر والنهي في متعلق واحد، ما ممكن متعلق واحد هم يكون فيه أمر هم يكون شنو فيه نهي، وبالتالي كل هذه الملازمات للعقل القابلية على إدراكها، فإذا أدرك هذه الملازمة وأدرك الملزوم انتقل إلى اللازم. طبعا على التفصيل الذي تعرفونه أن الدليل العقلي أو الدليل العقلي يتضمن المستقلات العقلية وغير العقلية، فإما أن يكون دليل عقلي صرف أو ليس بصرف، هذا بعد ترجعوا للأصول. المهم هنا أن العقل قادر على إدراك الملازمات العقلية فيكتشف اللازم من خلال الملزوم، أي أنه يكتشف الحكم الشرعي الذي يترتب على هذه الملازمة، وبهذه وببركة ذلك فإن العقل له القابلية كلما اكتشف شيء بالملازمة اكتشف مقدمة ذلك الشيء عند وجوبه، بغض النظر يعني هذه كبرى سوف تتكون عند العقل، كلما وجب شيء وجبت مقدمته، هذه كبرى لو صغرى؟ كبرى. كلما ظهر موضوع خارجي بحكم خارجي عرف العقل من خلال هذه الملازمة أن المقدمات يجب أن المقدمات يجب عليه شنو؟ أنها واجبة ويجب عليه على الإنسان أن يوجدها. إذن لما أجل إسلام وعن طريق الجيل العقل انطى بهكذا نوع من الملازمات. هاي رقم واحد. رقم اثنين، سؤال: هذه الملازمات وهذه الحجية العقلية هل هي على نحو الملازمات أو الحكم نسميه الإدراك العقلي القطعي أم الظني؟ وهذا هم مهم. إحنا بالدليل العقلي عندما يكون هناك انتقال من ملزوم إلى لازم بملازمة والعقل يدرك هذه الملازمة، نقول هذا الانتقال وهذه الملازمة وهذا الدليل العقلي دليل عقلي قطعي أم ظني؟ الجواب دليل العقل شنو؟ ها؟ قطعي، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وبالتالي لابد أن تكون هذه الملازمة قطعية. ولذلك القياس قياس أبو حنيفة، مو القياس المنطقي، القياس الأصولي اللي هو نفس نسميه التمثيل المنطقي، هذا القياس هو مجال للعقل لو مو مجال العقل؟ نعم، وعليه العقلاء، نعم، ولكن الشارع ردع عنه أو لم يردع؟ نعم ردع، وذلك لأنه ظني أو ليس بظني؟ ظني. وبالتالي عندما نقول إن الشارع اعترف بحجية العقل فهو اعترف بأمرين: أولا إن الشارع إن العقل له القابلية على إدراك الملازمات كما في الأمثلة التي ذكرناها، هذا واحد. ثاني شيء إن العقل قادر على إدراك الملازمات، هذا رقم واحد. اثنين إن تلك الملازمات إن كانت قطعية فالحجية ثابتة لما يكتشفه العقل بناء على تلك الملازمة القطعية. ولذلك إذا وجب الشيء وجبت مقدمته هذا الملازمة، هذه ملازمة ظنية لو ملازمة قطعية، أو قبح العقاب بلا بيان، هذه القضية قطعية لو ظنية قطعية، وهكذا بقية الأمور التي يحكم، أو أنه الاجتناب عن طرفي العلم الإجمالي. الاجتناب عن طرفي العلم، العقل يستقل بلزوم الاجتناب عن طرفي العلم الإجمالي، لأن هنا علم وهنا منجزية، مثلا بحرمة الخمر إما في هذا الإناء وإما في هذا الإناء، فالعقل يحكم بلزوم اجتناب شنو؟ كلا الإناءين. هذا من الملازمات التي يكتشفها العقل. إذن هذا العقل هو عقل يعني خلينا نقول على نحو موجود فقط في ذلك الزمان أو موجود في هذا الزمان؟ موجود في هذا الزمان، رقم واحد. اثنين، هذه الملازمات على نحو الكبرى أو الصغرى؟ الجواب ملازمات على نحو الكبرى، فكلما كان هناك موضوع خارجي ولديه حكم وكانت هناك لوازم لذلك الموضوع استطاع العقل أن يحكم، وإن كان ذلك الحكم ليس بمذكور على نحو الصغرى في الشريعة الإسلامية، وإنما أهل البيت سلام الله عليهم كما في الروايات: إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول مضمون الرواية وعليكم التفريع. إذن هذا عامل رقم واحد من عوامل خلود التشريع الإسلامي. شنو العامل؟ إعطاء العقل حجية في مساحة خاصة، وببركة الاستلزامات والمدركات له فهو يكتشف أحكام شرعية في ذلك. واضح إن شاء الله؟ طبعا بعد المستقلات وغير المستقلات اللي هو الحسن والقبح العقلي، والمهم هذا القضايا بعد تراجعوها طبعا يرجع فيها إلى علم الأصول. ولذلك رواية الإمام باب الحوائج سلام الله عليه موسى بن جعفر يخاطب تلميذه هشام بن الحكم يقول: إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول. واضح إن شاء الله تعالى هذا. ولذا هنا نجد أن الإسلام وقف من العقل موقف الوسطية. شلون؟ لا هو أعدم العقل من ساحة استدلالاته وعزله عن مجال الاستدلال، لا، وإنما أعطى هذه المساحة الخاصة، ولا هو أطلق العنان للعقل حتى يصاب دين الله بالعقول أبدا، وإنما قال: لا إفراط ولا، بمعنى تفريط، لا أنتم لكم حق أن تتأمل وتقول هذا حكمي في المسألة، ولا إلك حق أن تجمد العقل وتبعد عن ماهيته بالملازمات والإدراكات. ولذلك الإسلام جعل العقل مساحة حرة من الحركة مقيدة بقيود، وتبعا لذلك أعطيت الحجية لهذا العقل. ولذلك تعلمون ان اول شرط من شروط التكليف شنو هو؟ شنو العاقل. والبلوغ بعد شنو يجي؟ العاقل، اللي هو اول ما خلق الله العقل فقال له اقبل فاقبل، ادبر فادبر. مضمون الروايه: وعزتي وجلالي وعلوي وارتفاعي ما خلقت خلقا احب الي من فبك اثيب وبك اعاقب، الى اخر الروايه. اذن خلاصه الكلام: اعطاء الحجيه للعقل في مساحه خاصه ساعد على خلود التشريع الاسلامي لإمكانية العقل لاكتشاف تلك الأحكام في كل آن وزمان ومكان. هذا قلنا، واضح هذا إن شاء الله تعالى؟ أكو سؤال ثانية؟ لا بعد، احنا قلنا الآن، لا احنا قلنا الآن نقطتين: إما أن الحكم العقلي سوف يكون قطعي، أي الملازمة قطعية، والقطع حجته ذاتية أو ليست بذاتية، بذاتية، وبالتالي هذا حجة. أما هذا كان ظن فهو مردوع عنا أو ليس بمردوع، مردوع. ولذلك جاءت السيرة العقلائية، قلنا السيرة العقلائية ليست بحجة إلا إما أن تكون ممضاة من قبل الإمام أو يكون أو تكون غير مردوع عنها من قبل الإمام. ولذلك وقف الإمام إلى القياس والاستحسان وغيرها من الأمور التي أخذ العامة بها بأهوائهم، وكان سيد القياس هو أبو حنيفة، وكثيرا ما نهى الإمام عن القياس، وقال أن يعني الدين إذا استعمل فيه القياس فسوف يعني تذهب كل الأحكام هباء منثورا، وبالتالي في مساحة خاصة. الأمر الثاني الذي ساعد في امتداد التشريع الإسلامي ومرونته و الخالدية التي يتميز بها هو أن الأحكام عند الإمامية تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات. فعندما يأمر بشيء الله تعالى أو أهل البيت سلام الله عليهم أو النبي صلى الله عليه وآله، فلا بد أن يكون ما أمر به فيه مصلحة في المتعلق. أن الصلاة تنهى عن الفحشاء شنو هو؟ المنكر. فلما يأمر بالصلاة ويقول صلوا والأمر يتعلق بالصلاة لا بد من المصالح، وإذا نهى عن شيء فلا بد أن فيه مفسدة. إذن المقدمة الأولى هنا التي يجب أن ننتبه عليها: أول شيء من البديهي أن هناك أحكام شرعية في الدين الإسلامي متوافرة على الوجوب والحرمة إضافة إلى بقية الأحكام، هذا رقم واحد. ثاني شيء أن هذه الأحكام ليست بأحكام عبثية أو أحكام عشوائية، وإنما هذه الأحكام قد جعلت تبعا للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. ولذلك هي عندنا كبرى: كل ما أمر به الشارع ففيه مصلحة، وكل ما نهى عنه الشارع ففيه مفسدة. هذا قانون واضح عليه الإمامية والفرقة الحقة. ولذلك الأحكام الظاهرية جعلت للكشف عن المرادات الواقعية. تعلمون سلسلة الحكم أن فيه مصلحة في المقابل مفسدة، إما محبوب أو مراد أو مبغوض، وثم اعتبار، وهكذا يخرج الحكم الشرعي من خلينا نسميه المطبخ التشريعي كما يقولون. المقدمة الثانية إذن أن الأحكام قد جعلت بتبع متعلقاتها من المصالح والمفاسد، هذا رقم اثنين. ثلاثة، وهذا هم مهم، يعني هذه المقدمة الثالثة ويجب أن ننتبه لها، أن هذه المصالح والمفاسد ليست بدرجة واحدة وإنما بدرجات متفاوتة، يعني على نحو التشتيك بينها. فلدينا المهم ولدينا الأهم ولدينا الأكثر أهمية، ولدينا الفاسد ولدينا شنو هو الأفسد، وهكذا. شنو معنى هذه المقدمة الثالثة؟ أن الأحكام عندما جعلت بمصالح ومفاسد فهي قد جعلت فإن هذه المصالح والمفاسد بدرجات متفاوتة، هذا واضح إن شاء الله. وهذا التفاوت والتشكيك جعل التزاحم بين هذه الأحكام. إذن قاعدة التزاحم إذا سئلنا لماذا حصلت نقول لتشكيكية المصالح والمفاسد. هذا التزاحم استفاد منه الفقهاء وأفردوا بابا هو باب التزاحم بين الأحكام وتصادم الأحكام. وفي هذا الباب كما أخذتم في الأصول عندما يتعارض المهم والأهم فإن الأهم يقدم، وعندما يتعارض الفاسد والأفسد فإن الأفسد يدفع بالفاسد وهكذا، والصالح والأصلح وإلى آخره. نقول نسأل ونقول هنا هذه الأحكام، خلنا نضرب مثال من الأمثلة. مثلا نسأل بدن الإنسان محترم أو ليس بمحترم؟ محترم. حيا وميتا أو لا؟ نعم بدن الإنسان محترم فيجب المحافظة عليه حيا كان الإنسان أو ميتا، رقم واحد. وهذا مهم أو ليس بمهم؟ ولكن إذا تزاحمت هذه الأهمية مع أمر أهم من ذلك، وهو أنه الطب والأطباء لا يستطيعون أن يطوروا البشرية ويتمرسوا بالعمليات المختلفة إلا من خلال عملية التشريح والتمثيل بهذا الميت. أدنى احنا التمثيل حرام أو ليس بحرام؟ حرام. ولكن إذا دار الأمر بين المحافظة على بدن الميت وهو مهم وواجب، وبين التمثيل بجسد الميت للحفاظ على المجتمع الإنساني والإسلامي ولتطور الطب والمحافظة على الصحة العامة، فإن الأهم هو المحافظة على الصحة العامة ومحافظة على النوع، والمهم هو المحافظة على الشخص، والمصلحة النوعية تقدم على المصلحة شنو الشخصية. فنقدم الأهم على المهم. ولذلك يأتي الحاكم الشرعي المجتهد العادل فيقول التشريح جائز في الإسلام وإن كان فيه تمثيل. لماذا مولانا؟ يقول لأنه أهم من الحفاظ على البدن، لأن هذا في مصلحة نوعية وهي المحافظة على النوع وهي تطور النوع وهي دفع الأمراض والعمليات المختلفة والتمرس وإلى آخره، اللي هو علم التشريح وما يتصل بعلم التشريح. إذن هذا قانون تقديم الأهم على المهم أو دفع الأفسد بالفاسد أو غيرها من قوانين باب التزاحم. هاي قوانين خاصة في وقت التشريع الإسلامي، أو نستطيع أن نقول هي قوانين على نحو القضية الحقيقية، أو قوانين كلية ممتدة عبر الزمان والمكان والأعصار والأمصار. فممتدة لو ممتدة؟ جيد. لذلك الفقيه عندما يجتهد إذا وجد المهم والأهم فإنه يقدم شنو الأهم على المهم ويدفع الأفسد بالفاسد. وهذا حرية حركة لو مو حرية حركة؟ حرية حركة. وهذا امتداد وتوسع وساحات مختلفة، يستطيع أن يطأ الفقيه هذه الساحات بذهنه واجتهاده وملكته أو لا؟ نعم يستطيع ذلك. ولذلك جعل الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أولا، ثم وجود باب التزاحم ثانيا، ثم تشريع هذه يعني تشريع باب التزاحم بقوانينه المختلفة، أعطى حرية الحركة للفقيه والخلودية للتشريع الإسلامي للامتداد عبر الأزمنة والأماكن. هذا واضح إن شاء الله. الأمر الثالث الذي جعل الخلود للتشريع الإسلامي أنه يعني من نعم الله تعالى على خلقه أن فتح باب الاجتهاد لعباده، وهذا الاجتهاد هو رمز خلود الدين والتشريع الإسلامي وبقاء القوانين، لأنه به يصاب الدين والتشريع والقوانين الإسلامية عن الاندراج. لماذا؟ نسأل ونقول نحن الآن أمام ثلاث احتمالات ثبوتية. الاحتمال الأول إذا واجهنا أي موضوع خارجي، الاحتمال الأول أن نقف ونسكت عن ذلك الموضوع الخارجي من غير إفتاء، موقف سلبي ما لنا دعوة. هذا رقم واحد، هاي ثبوتية على نحو مانعة الخلو. إما أن نقف أمام الموضوع الخارجي بلا إفتاء، هذا رقم واحد، أو أننا نتعامل مع هذا الموضوع الخارجي بحكم، ولكن ذلك الحكم وضعي من صنع الإنسان القاصر الجاهل غير المحيط وغير العالم. هذه الثانية، إما أو لا، أن يفتح باب الاجتهاد والاستنباط اعتمادا على الكتاب والسنة والعقل والإجماعات مع حجيتها. هذا ثبوتين، إما وإما وإما، ثبوتين. والعقلاء بغض النظر عن الأدلة، لا نحتاج الآن إلى البرهنة والأدلة وهل أن الاجتهاد شرع أو لم يشرع وما هي أدلة الاجتهاد، نقول لو طرحت هذه الاحتمالات الثلاث الثبوتية على العقلاء، أي احتمال من الاحتمالات سوف يختارون؟ الجواب أنهم سوف يختارون الاحتمال الأخير في تشقيقنا، وهو أنه يفتح باب الاجتهاد، وذلك من خلال بذل الوزن في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. ولذلك هذا الباب هو باب عظيم فتح لشيعة أهل البيت، ولعل البعض يعلم أو لا يعلم أن هذا الباب مفتوح من عصر الأئمة، وقد كانوا يعلمون أصحابهم على الاستنباط والاستدلال، ومضمون الرواية المذكورة في الوسائل أو النص مالته في كتاب القضاء: إنما علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. وبالتالي القواعد العامة تعطى لشيعتهم، والتفريع يكون على الشيعة من خلال استنباطهم. ولذلك من أغلق باب الاجتهاد فقد وقع بالحيص والبيص، وبقوا جمدت المذاهب الأخرى، ولكن بحمد الله ولطف مذهب الحق الطائفة الحقة نجدهم في كل يوم يتطور علمهم والنقاش مفتوح على مصراعي. أنهم اكتفوا بالنداء، أي هم يرجعون إلى فتاوى هؤلاء الأربعة ويعتمدون عليها. طبعا إحنا نقول أنهم عندما غلقوا باب الاجتهاد يقولون ماكو بعض الذين تحرروا من هذه القاعدة العامة، نقول نعم البعض، هناك بعض الفقهاء السنة الذين طرقوا باب الاجتهاد وبدأوا يعملون بذلك، طبعا وفق قياساتهم وأصولهم، ولكن الغالبية ظلوا واعتمدوا وجمدوا على المذاهب الأربعة، يأخذون فتوى أبو حنيفة وبعدين يفتحوها يقيسون عليها يخلوا لها فد لوازم معينة يوسعوها أو يغلقوها، بعد ما قاموا يناقشون الروايات والأدلة نقاش حر وبعقلية حرة، وإنما تعبدوا بآراء هؤلاء الأربعة. ولذلك نجد المقريزي السوكاتب يمكن المقريزي يقول: استمرت ولاية القضاة الأربعة سنة 665 حتى لم يبقى في استمرت ولاية القضاة الأربعة من سنة 665 حتى لم يبقى في مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب الإسلام غير هذه الأربعة. وعودي من تمذهب بغيرها وأنكر عليه، ولم يولى قاضي ولا قبلت شهادة أحد ما لم يكن مقلدا لأحد هذه المذاهب الأربعة، بخلاف الطائفة الحقة فإن أهل البيت علموا شيعتهم محمد بن مسلم، زرارة، هشام بن الحكم وغير هؤلاء على تولي زمام الأمور. ولذلك تشوفون المذهب الحق مذهب طريق. احنا شوي نستمر بعد ونعطيكم آخر ربع ساعة، يعني ما نقطع الدرس. جيد. هذا الأمر الثالث وهو فتح باب الاجتهاد، والذي ساعد الفقيه على استيعاب المواضيع. طبعا هنا يعني واضح لديكم مو كل إنسان يصدر الفتوى، وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه تسبية عدالة حافظا لدينه محيط مخالفا لهواء مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا. ورجوع الجاهل إلى العالم سيرة عقلائية، ولكن حددها الشارع بالعدالة والنزاهة والقيادة والإدارة. ولذلك المرجع لا يكون مرجعا وفقيها مجتهدا قائدا إلا بعد 20-30 سنة، على حد قول بعض الأعاظم والمراجع الكرام يقول هذا المطبخ الحوزوي يدخل له الفقيه 20 30 سنة يلا يصير فقيه ويستطيع أن يستنبط. يعني نذكر يعني الآن كاعتراض، الآن نبحث سماحة المرجع يعني معه في درسه المبارك أنه الإفطار، إفطار الصائم يفطر، يفطر قبل الزوال إذا سافر أو بعد الزوال. عندما ترجعون إلى روايات أهل البيت في ذلك والآراء تجدون أن هناك 5 آراء في المسألة، والآراء معتمدة على روايات صحيحة أو مصححة، وكل ذهب إلى رأي في تلك، بيت النية، لم يبيت، سافر قبل الزوال، بعد الزوال، وإلى آخره. وصارت 3 أشهر بهذه المسألة فقط، 3 أشهر بهذه المسألة فقط، يعني ما يكتب فيها مجلد كما يقال، يعني لعله مجلد راح يكتب 3 أشهر، أكثر من 40 درس يبحث مسألة كيف تجمع بين الآراء. يعني روايات أهل البيت مو روايات على قارعة الطريق، وإنما الذين يريدون أن يلجوا هذه الروايات يجب أن يكونوا من أهل الدراية والوعي والاستيعاب والمقدمات، حتى يستطيع الفقيه أن يعرف ما هو مراد الإمام وبما يتكلم. شوفون الروايات، لو تقرؤها 5 أنواع من الروايات وخمس طوائف، كل طائفة تتكلم ب يعني فد منحة معين، ونهاية كان البحث يعني سماحة المرجع قال أنا أحتاط وجوبا في فروع معينة سمو مجال ذكرها. ولكن نذكر أن المجتهد والمرجع ليست المسألة على قارعة الطريق، كل يتصدى ويفتي بكيفه، أو بقي في حوزة أمير المؤمنين 8 أو 10 سنوات وتصدى، لا، المسألة تحتاج إلى عجن وإلى فترة وإلى زمان وإلى تعتيق علمي وذهنية وعدالة وأهلية. يلا الإنسان يجتهد، ثم إذا أراد أن يتصدى يجب أن تكون فيه كفاءة الإدارة والوعي والورع الشديد والدراية والحنكة السياسية حتى يستطيع أن يأخذ بأيدي الأمة إلى بر الأمان. رواية معروفة: ولا تجعل رقبتك للناس شنوة جسرا، ومن أفتى بغير علم أكبه الله على منخره في نار جهنم أو على وجهه. نستجير بالله. جيد، فلنأخذ ذن النقطتين وبعد تبرع لكم نقطتين. صلاحيات الحاكم الإسلامي وشؤونه. الأمر الآخر الذي ساعد على ديمومة التشريع الإسلامي أن الحاكم الإسلامي أعطي من الصلاحيات الكبيرة ما يستطيع به أن يدير أمور الأمة. فإن المجتهد المرجع الجامع للشرائط إذا رأى أن المصلحة تقتضي فتح طريق معين أو شارع، وأكو أملاك ناس، هاي قبل قليل قلنا بتقديم الأهم والمهم، فإنه يقرر أن يفتح ذلك الشارع وفي ضوء قاعدة العدل والإنصاف، ويعوض أصحاب الأراضي والممتنع لعله يستعمل ويا قرار آخر من أجل المصلحة النوعية. بالتالي هذا المجتهد أعطي هكذا صلاحيات من قبل أهل البيت. المحقق النائيني يقول: فوض إلى الحاكم الإسلامي، لما أقول الحاكم الإسلامي يعني المجتهد الجامع للشرائط، وضع ما يراه لازما من المقررات لمصلحة الجماعة النوع وسد حاجاتها في إطار القوانين الإسلامية. وكلمة السيد الإمام سوف نقرأها بعد قليل، ويشير إلى الصلاحيات الواسعة. طبعا وأنتم تعلمون الخلاف الواقع بين يعني رأيين في هذه المدرسة. أهل يعني يقولون أنه للمجتهد أو المرجع أو الحاكم الإسلامي الولاية المضيقة أو بحدود معينة، ومنهم من يقول لا، للحاكم الإسلامي ما للإمام المعصوم دون ما تميز واختص به النبي أو أهل البيت. أما بقية الأمور الإدارية والإجرائية لتسيير حياة الناس فهي ثابتة له وبأدلة في مكانها. فهذا نفس الصلاحيات التي أعطيت للحاكم الإسلامي وشأنية وجود الحاكم الإسلامي والتصرف بدليل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم كمقدمة أولى، وهؤلاء هم يعني وهؤلاء هم نواب عن الأنبياء وعن المعصومين وخلفاء لهم، فيثبت ما للنبي لهم بالتبع دون ما اختص به النبي في مقاماته الاختصاصية والامتيازية. وسوف نقرأ عبارة السيد الإمام في ذلك. الأمر الخامس والسادس بسرعة بعد المر عليهم وبناخذ من وقتكم كثير. القانون الإسلامي، الدين الإسلامي، التشريع الإسلامي امتاز بأنه دين اليسر لا العسر، ودين التفاعل والتسهيل لخلقه أو لخلق الله تعالى للوصول إلى بر الأمان. ولذلك تجدون كما رأيتم وواضح لكم شرعت قوانين أولية وقوانين نسميها ثانوية، يعني نقول هذا حكم واقعي شنو أولي، فإن لم يكن فأكو حكم واقعي شنو ثانوي، وهكذا والنظر والحكومة. فشرعت من القوانين الثانوية مثلا قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج، ويعني قاعدة أحكام ثانوية أخرى، قاعدة إلا من أكره وقلبه مطمئن، قاعدة الاضطرار. شرعت الأحكام الثانوية من قبل الله تعالى لتجاوز التأثير والتضييق الذي سوف يحدث بالأحكام الأولية، كما إذا لم يوجد الطهور الأول وهو الماء فيحوله الله تعالى علما إلى التيمم والتراب، ثم يأتي ذلك الرأي الفقهي في فاقد الطهورين إلى آخره. المهم وجود الأحكام الثانوية ساعدت على تيسير التشريع الإسلامي، وبالتالي أنه يكون مناسب لكل مكان وزمان، ومنفتح وممتد على امتداد الأمصار والأعصار. أخير شيء من الأمور التي ساعدت على هذا الخلود الذي يتوافر عليه التشريع الإسلامي والتقنين الإسلامي، أن التقنين الإسلامي فيه اعتدال في التشريع، وبالتالي عندما جعل المشرع هذه القوانين بمصالح معينة وازن بين كل الموجودات، وازن بين الفطرة الإنسانية وبين العقل الإنساني والظاهر والباطن، بين الفرد والمجتمع الذكر والأنثى، وبالتالي هناك عملية موازنة دقيقة جدا في جعل الأحكام الشرعية من قبل الشارع، والأحكام تكون على نوع من الاعتدال الشديد الذي لم يجعل العباد ينفرون من الطريقة السمحاء والشريعة السمحاء. فلا هو بالدين الصلب الشديد الذي فيه التنفير، ولا هو بالدين الذي يسمح للإنسان أن يسير كما يقولون كما يريد، أو بين قوسين يعني على حل شعره، لا، وإنما هو دين وسطي يراعي جميع الأطراف فردا ومجتمعا ظاهرا وباطنا. ولذلك الإنسان إذا تأمل يجد أنه عندما جعل 5 أوقات للصلاة، جعل هذه الركعات، كل هذا مصالح دقيقة جدا، والعلم الحديث يكشف يوم بعد يوم كلما استطاع وكان إمكان من ذلك سر من أسرار التشريع والتقليل الإسلامي والاعتدال الموجود. مثلا أثبت تقرير قرأت على يعني إحدى الفضائيات أنه صوم يوم إلى 3 أيام في الشهر يعين البدن على يعني إعادة جميع العمليات نسميها الفسلجية فيه والبيولوجية، وبالتالي يعينه ويمنعه من الإصابة بأمراض ضغط الدم وإلى آخره. وبالتالي كل ما جعله الشارع فهو جعله في قانون اعتدال وإنصاف للإنسان، وراعى ووازن كل الاحتياجات الإنسانية، فكان هذا التقنين الإنساني هو القانون الأعدل، ولا عدالة لقانون غيره، هو الأتم والشامل والمراعي لكل جوانب الحياة. فوازن بين الدنيا وبين الآخرة، وبين الزوج والزوجة، وبين الإنسان والرئيس ومرؤوسة، بهذه القوانين المختلفة التي تجدونها في القرآن وفي السنة وفي نهج البلاغة، في العبادة في جوف الليل وفي طلب الرزق في النهار. كل هذا الاعتدال بالتشريع جعل الإسلام وقوانين الإسلام مادة خصبة مرنة سهلة سيالة ممتدة تستوعب كل ما هو موجود إلى نهاية الدنيا. خلنا نطبق العبارة وبعد التبع. الخاتمية وخلود التشريع الإسلامي، إنها هنا سؤالا يجب علينا الإجابة عنه، وهو إن توسع الحضارة يلزم المجتمع بتنظيم قوانين شنو بتنظيم قوانين جديدة تفوق ما كان يحتاج إليه فيما مضى، ولما أن الحضارة والحاجات في حالة تزايد وتكامل، فكيف تعالج القوانين المحدودة الواردة في الكتاب والسنة والحاجات المستحدثة غير المحدودة، أكو تنافي وتضارب. والجواب إن خلود التشريع الإسلامي وغناه عن كل تشريع مبني على أمور تالية. أولا، حجية العقل في مجالات خاصة. اعترف القرآن والسنة بحجية العقل في مجالات خاصة لم يطلق له العلم، مما يرجع إليه القضاء فيها، العقل يقضي فيها. وقد بين مواضع ذلك في كتب أصول الفقه. فهناك موارد من الأحكام العقلية، شنو كتب؟ جر خطين، الكاشفة والمنشئة عن أحكام شرعية، استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان، الملازم لعدم ثبوت الحرمة والوجوب إلا بالبيان والعلم، واستقلاله بلزوم الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي في الشبهات التحريمية، هنا أو هنا قطرة خمر بعد أن أترك، ولزوم الموافقة القطعية في الشبهات الوجوبية، إما هذه الصلاة واجبة وإما هذه بعد أن أجمع، واستقلاله بإطاعة الأوامر الظاهرية وغير ذلك. ولعل الجميع يرجع إلى مبدأ واحد، لعله أكو جامع بينها كما يقول يعني المؤلف المصنف، وهو استقلال العقل بالحسن والقبح في بعض الأفعال. وبما أن هذا البحث يرجع إلى علم الأصول أو أصول الفقه، نقتصر على هذا المقدار أو القدر، ونختم الكلام بحديث عن الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام، وهو يخاطب تلميذه هشام بن الحكم بقوله: إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم من الله السلام، وأما الباطنة فالعقول. ثانيا، تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. يستفاد من القرآن الكريم بجلاء ووضوح أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها طبعا، وبما أن للمصالح والمفاسد درجات ومراتب، عقد الفقهاء بابا اسموه لتزاحم الأحكام وتصادمها، باب التزاحم، فيقدمون الأهم على المهم، ويقدمون الأكثر مصلحة على الأقل منه. وقد أعان فتح هذا الباب على حل كثير من المشاكل الاجتماعية المحدثة أو المستحدثة، التي ربما يتوهم الجاهل أنها تعرقل خطى المسلمين في محترك الحياة. تشريع الاجتهاد. إن من مواهب الله تعالى العظيمة على الأمة الإسلامية تشريع الاجتهاد، وقد كان الاجتهاد مفتوحا بصورته البسيطة بين الصحابة والتابعين، كما أنه لم يزل مفتوحا بين أصحاب الأئمة الطاهرين عليهم السلام. وقد جنت بعض الحكومات في المجتمعات الإسلامية حيث أقفلت باب الاجتهاد في أواسط القرن الرابع، وحرمت الأمة الإسلامية من هذه الموهبة العظيمة. يقول المقريزي في ذلك كما قرأناه بعد انتهاء مقروء بعد منهج: ومن بوادر الخير أن وقف غير واحد من أهل النظر من علماء السنة وقف موضوعية، وأحسوا بلزوم فتح هذا الباب بعد غلق قرونين. صلاحيات الحاكم الإسلامي وشؤونه. من الأسباب الباعثة على كون التشريع الإسلامي صالحا لحل المشاكل أنه منح للحاكم الإسلامي كافة الصلاحيات المؤدية إلى حق التصرف المطلق في كل ما يراه ذا صلاحية للأمة مصلحة النوع، ويتمتع بمثل ما يتمتع به النبي والإمام المعصوم عليهما السلام من النفوذ المطلق إلا ما يعد من خصائصهما. قال المحقق النائمي: فوض إلى الحاكم الإسلامي وضع ما يراه لازما من المقررات لمصلحة الجماعة وسد حاجاتها في إطار القوانين الإسلامية. وكلمة قيمة للسيد روح الله الإمام الخميني نأتي بنصها، طبعا هذا في كتاب ولاية الفقيه، وهو كتاب يعني جيد جدا الإنسان يطلع عليه: إن الحاكم الإسلامي إذا نجح في تأسيس حكومة إسلامية في قطر من أقطار الإسلام أو في مناطقه كلها، وتوفرت فيه الشرائط والصلاحيات اللازمة المهمة، وأخص بالذكر العلم الوسيع والعدل، لأن الركيزتين، يجب على المسلمين إطاعته، وله من الحقوق والمناصب والولاية ما للنبي الأكرم من إعداد القوات العسكرية ودعمها بالتجنيد وتعيين الولاة وأخذ الضرائب وصرفها في محلها إلى غير ذلك. وليس معنى ذلك أن الفقهاء والحكام الإسلاميين مثل النبي والأئمة عليهم السلام في جميع شؤون في الشؤون والمقامات، حتى الفضائل النفسانية والدرجات المعنوية، فإن ذلك رأي تافه لا يركن إليه، إذ أن البحث إنما هو في الوظائف المخولة إلى الحاكم الإسلامي، والموضوع على عاتقه، يعني ليس الخلط واشتباك بالمواضيع، لا في المقامات المعنوية والفضائل النفسانية، فإنهم صلوات الله عليهم في هذا المضمار في درجة لا يدرك شأوهم ولا يشق لهم غبار حسب روائع نصوصهم وكلماتهم. الخامس، الأحكام التي لها دور التحديد أو التجديد عندكم التحديد من الأسباب الموجبة لانطباق التشريع القرآني على جميع الحضارات تشريعه لقوانين خاصة لها دور التحديد والرقابة من التحديد بالنسبة إلى عامة تشريعاته، فهذه القوانين حاكمة ثانوية تعطي لهذا الدين مرونة يماشي بها كل الأجيال والقرون. يقول سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، قاعدة لا حرج، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، قاعدة الاضطرار، إلا ما اضطررتم إليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلى آخره من الآيات، وما ورد حول النهي عن الضرر من الآيات كلها تحدد التشريعات القرآنية بحدود الحرج والعسر والضرر، فلولا هذه التحديدات الحاكمة لما كانت الشريعة الإسلامية مماشية لجميع الحضارات البشرية. الاعتدال في التشريع والأخير من الأسباب الموجبة لصلاح الإسلام للبقاء والخلود، شنو؟ كون تشريعاته مبتنية على أساس الاعتدال موافقة للفطرة الإنسانية، فأخذت من الدنيا ما هو لصالح العباد من الدنيا ومن الآخرة مثله، فكما ندب إلى العبادة ندب إلى طلب الرزق أيضا، اعتاد على عيالك المجاهد في سبيل الله، بل ندب إلى ترويح النفس، هذا وقت الفراغ هم مهم، أن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف شنو الحكم والتخلي بينها وبين لذاتها بوجه المشروع. قال الإمام أمير المؤمنين للمؤمن: ثلاث ساعات، يعني مو ساعة 60 دقيقة، وإنما أوقات: ساعة يناجي ربه، وساعة يرم فيها معاشه، وساعة يخلي بين نفسه ولذاتها نوم وأكل ومزاورة إلى آخره. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الباب